السجاد الزاهر والإمام الباقر والصادق بالفاخر.
السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. جماعة طالبان تحاصر مدينة غزنة بوسط أفغانستان، والقوات الحكومية تعلن تقدمها في الكثير من المناطق. محكمة أمن الدولة الأردنية تصدر أحكاما بسجن 15 عاما بحق متهمي ما تعرف بقضية الفتنة. تعرض 3 أرتال لقوات الاحتلال الأمريكي لهجمات بالمتفجرات وسط وجنوب العراق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن عضو مجلس إقليم غزنة الأفغاني حسن رضائي أن عناصر جماعة طالبان حاصروا مدينة غزنة في وسط البلاد واستولوا على منازل المدنيين لاستخدامها في قتال قوات الأمن. وأوضح رضائي أن الوضع في المدينة حرج للغاية وسط تبادل إطلاق النار بين عناصر طالبان وقوات الأمن. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 26 من حركة طالبان وإصابة 7 آخرين في عملية استعادة مناطق في ولاية قندهار، مضيفة أن قتل 7 من عناصر طالبان أيضا وأصيب 12 آخرين باشتباكات مستمرة في ولاية فرح. أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن قرارا يقضي بالسجن لمدة 15 عام بحق كل من رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في القضية التي عرفت باسم الفتنة. وأكد رئيس المحكمة أن المتهمين عوض الله وحسن يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني وسعيا لإحداث الفوضى في البلاد. وجدد قرار المحكمة على ثبوت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لأحداث فتنة، مؤكدا أن أركان التجريم كاملة في هذه القضية. من جهته أكد محامي باسم عوض الله أنه سيتم الطعن بقرار محكمة أمن الدولة في قضية الفتنة لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز. وحول الأحكام الثقيلة التي تم تصديرها ضد المتهمين بقضية الفتنة في الأردن نستمع إلى التقرير التالي.
حكم بالسجن 15 عاما قضت به محكمة أمن الدولة الأردنية بعد تجريم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في القضية التي باتت تعرف بالفتنة. المحكمة أكدت أن أركان التجريم في القضية كاملة ومتحققة، وتثبت تحريض المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة ضد الملك الأردني عبد الله الثاني والدفع بالأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك كبديل له، وهو ما جعل القضية تشغل الرأي العام وأعطاها أبعادا عدة.
تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولا، بالنسبة للمجرم الأول باسم إبراهيم يوسف عوض الله، الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة. بالنسبة للمجرم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين آل هاشم، الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة.
لم يكن الاتهام في قضية الفتنة موجها فقط إلى المتهمين عوض الله وبن زيد، فقد اتهمت الحكومة في 4 من نيسان/أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة وأشخاصا آخرين بالضلوع في مخططات آثمة هدفها زعزعة أمن الأردن واستقراره. وأوقف حينها 18 شخصا، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، إلا أنه لم يحاكم. وأفرج في الشهر ذاته عن 16 موقوفا في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك بالصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء الفتنة، ولكن لم يتم الإفراج عن عوض الله وبن زيد لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم، وذلك وفقا لتصريح صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة. ووفق لائحة الاتهام، فإن الأمير حمزة كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة، وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك. ويحمل عوض الله الجنسية السعودية، وذكر التقارير أنه مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية. قضية دخيلة في مضمونها على الدولة الأردنية، إذ لم يسبق أن مرت المملكة بتفاصيل مشابهة منذ تأسيسها قبل 100 عام، فضلا عن أطرافها وحساسية أماكنهم ومناصبهم وأدوارهم المهمة قبل دخولهم قفص الاتهام.
تعرضت 3 أرتال تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي لهجمات بالمتفجرات في محافظات بابل والديوانية والبصرة وسط جنوبي العراق. قالت مصادر إعلامية إن عبوات ناسفة كانت مزروعة على الطرقات استهدفت أرتالا للدعم اللوجستي الأمريكي بالمحافظات 3، مضيفة أن عمليات الاستهداف أدت إلى عطاب الأرتال وتدمير عدد من الآليات الأمريكية. على صعيد آخر، دمرت قوة الشرطة الاتحادية وكرا للحسابات الإرهابية في منطقة وادي أبو خناجر بمحافظة كركوك، حيث يحتوي الوكر على صواريخ قاذفة من نوع RPG وقاعدة هاون واعتدة متنوعة. وفي محافظة صلاح الدين تمت معالجة عدد كبير من العبوات الناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة الديون. أصيب 7 فلسطينيين خلال مواجهات عنيفة اندلعت في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة بين أهالي المنطقة وقوات الاحتلال. وقالت مصادر فلسطينية إن الاشتباكات اندلعت جراء اقتحام عشرات المستوطنين موقع ترسلة بجنوبي جنين وسط حماية مشددة من الاحتلال، مطلقين هتافات عنصرية معادية للعربي والمسلمين. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غربي رام الله وأخضع عددا من الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية. في القدس المحتلة أيضا اقتحم المستوطنون صهاينة باحات المسجد الأقصى وأقاموا بأداء طقوس التلمودية وتجولوا بحماية شرطة الاحتلال. شهدت الضفة الغربية تجدد الاحتجاجات المطالبة برحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وخلال مسيرة في مدينة رام الله تنديدا باغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات خلال عملية اعتقاله من قبل السلطة الشهر الماضي، دعا المشاركون إلى إجراء انتخابات مبكرة وإقالة الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بريان 12 من تموز عام 2006 كان امتحانا للبنانيين في صدق انتمائهم الوطني. أوضح برير بمناسبة الذكرى السنوية لعدوان تموز عام 2006 أن إسقاط لبنان وبضربات التعطيل والإمعان في العبث السياسي والدستوري والتضحية بالوطن فعل يرقى إلى مستوى الخيانة بحق لبنان. وشدد على أنه لا حسنة على أي متورط في أي موقع كان، وأن المجلس النيابي سيكون مع القضاء إلى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور، لافتا إلى أن الحسنة فقط هي لدماء الشهداء وللوطن ولكرامة الإنسان وللدستور والقانون. وأخيرا ندد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن باستمرار احتجاز واشنطن لسفن المازوت الخاصة بتوليد الكهرباء في الحديدة. وقال مهدي المشاط إن هذا الإجراء يعكس تخلي واشنطن عن كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، مطالبا الأمم المتحدة بإلزام دول التحالف بالإفراج عن السفن. وفي سياق متصل، اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي تدهور أسعار الريال في مناطق احتلال العدوان استهدافا للمواطن بالغلاء كاستهداف العدوان للمحافظات الأخرى. مستمعينا، في الختام هذا تذكير بالعناوين. جماعة طالبان تحاصر مدينة غزنة بوسط أفغانستان والقوات الحكومية تعلن تقدمها في الكثير من المناطق. محكمة أمن الدولة الأردنية تصدر أحكاما بسجن 15 عاما بحق متهمي ما تعرف بقضية الفتنة. تعرض 3 أرتال لقوات الاحتلال الأمريكي إلى هجمات بالمتفجرات وسط جنوب العراق. لهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكل مستمعينا الكرام الذين يرسلون إلينا ومضات الحب عبر استماعهم وتواصلهم مع إذاعة طهران العربية، وأقول لكم أضاء الله طريقكم وفرج ضيقكم وأنار قلوبكم ويسر أموركم. وتحياتي إلى مستمعاتنا العزيزات الغاليات وإلى فتياتنا الحبيبات، وأقدم لكم أجمل البطاقات بهذا اليوم السعيد، وهو الأول من شهر ذي الحجة، وهو ذكرى زواج النور من النور، زواج الإمام علي عليه السلام من السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
يا الله يا الله يا الله يا الله هالقمر للوصي فارس مضى
يا الله يا الله يا الله يا الله
والنبي بنفسه حضر بارك الحفل برضا
يا الله يا الله يا الله
يا الله
يا الله يا الله يا الله
يوم تزويج البتول حيرت كل العقول
يا الله يا الله يا الله يا الله
عن مهرها وش تقول محوى مال وجاه
يا الله يا الله يا الله
يا الله يا الله.
وبهذه المناسبة قد أخذنا محور اللقاء لهذا اليوم من عالم المرأة، تيسير الزواج ثقافة مغيبة. ومن أهم المواضيع التي نسعى جاهدين لطرحها ومناقشتها في هذا اللقاء المباشر، وهي ما هي مقومات الزواج الناجح، وهل يمكن الاستغناء عن بعض العادات لتسهيل الزواج في أوساط الشباب، تعقيد الزواج ووضع الشروط الصعبة في طريق العريس والعروس، هل تؤدي إلى سعادة الزوجين أو تضمن استمرار الزواج بشكل ناجح؟ كيف يمكن الاستفادة من هذه المناسبات الدينية وتطبيقها في حياتنا كأسوة لنا والاقتداء بها للجميع؟ أساساً هل يمكن ذلك؟ كل هذه الأمور سوف نتناولها جاهدين، وكبداية لموضوع لقائنا نذهب للزملاء للتعريف حول الموضوع ونعود إليكم مستمعينا الكرام.
الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، تكثر الدراسات والمنشورات في الغرب التي تؤكد أهمية الزواج والحث على بناء أسرة متماسكة، وتشير هذه الدراسات إلى انعكاسات الزواج على صحة الإنسان النفسية والجسدية، فهو يشكل نواة المجتمع الناجح السعي إلى إثبات دوره ورسالته، وما بين الغرب المتلهف اجتماعيا وإعلاميا لحث شعوبه على الزواج والاستقرار، والشرق الذي كان في مرحلة من تاريخه متخففا من أعباء الزواج ومتطلباته. تبرز حاليا مشكلة اجتماعية تواجه أجيال اليوم المقبلين على الزواج، فهم يواجهون شروطا تكاد تكون تعجيزية من قبل أهل العروس والعريس، وهذه الشروط تتعلق بالشكليات والمظاهر التي ربما لا تؤثر كثيرا فيما لو تم التغاضي عنها بغية تيسير أمر الزواج. فاليوم هناك الكثير من المغريات التي تهدد حياة الشباب ومصيرهم، ونجد أن ظاهرة العنوسة بين الشباب والبنات مستفحلة بشكل كبير، لذا فإن الأهل مسؤولون عن تيسير أمور أولادهم، ومهما يكن الواقع مريرا وصاخبا بالتحديات فلا بد من دعم الشباب ماديا ومعنويا ليقبلوا على الزواج المدروس والعاقل، كي يحفظوا أنفسهم ولا ينزلقوا إلى وساوس الشياطين من الإنس والجن. نعم، قد تزداد المسؤوليات، ولكن إيجابيات الزواج كثيرة على الشباب والبنات الواعين لجهة إنتاج أولاد صالحين يحتاجهم المجتمع. فهذا المجتمع المثقل بالهموم والأزمات لابد لنا من أن نرعاه ونحفظ الجيل الصالح الذي يعرف قيمة الأسرة ودورها في تنشيط الحياة الإنسانية والاجتماعية. هذه الأسرة التي تنشأ عبر مؤسسة الزواج الناجحة، من هنا فلنكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا في التخفيف من مشاكل المجتمع وتحديات الشباب، والمساهمة في خلق بيئة سليمة نظيفة منسجمة مع روح الشريعة الهادفة إلى بناء الإنسان والحياة.
نعم مستمعينا الكرام، أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل والاتصال وكذلك طرح الأسئلة، وإذا كانت هناك مشاركات فنحن مستعدين للإجابة، والأرقام هي 22013762، أما الرقم الثاني هو 22013768، الرقم الأخير هو 22013848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران هو 009821. طبعا رقم الواتساب وهو الآن بجانب مستمعينا الكرام، الرقم هو 00989388784050 لإرسال الرسائل المكتوبة وكذلك الصوتية. وإذا كان لديكم سؤال حول الموضوع، حول تيسير الزواج بالنسبة للشباب، فأرسلوا عن طريق الواتساب ونحن بانتظاركم. نعم مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد. بالنسبة لتيسير الزواج ثقافة مغيبة، طبعا الزواج حاجة إنسانية طبيعية لكل إنسان، ولقد أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نعيش هذه العلاقة الإنسانية والطبيعية بالشكل الصحيح عبر الزواج كمؤسسة طبعا شرعية تلبي الحاجة بالشكل السليم. فالإسلام أراد منا أن نستفيد من فرصة العمر وهي الزواج، وأن لا نتهاون بمسؤولياتنا وإنشاء أسرة تسير في خط الإسلام والإيمان. طبعا وإذا ما واجهت الإنسان التحديات فينبغي عليه أن يصبر ويحاول تخطيها وتجاوزها أيضا. في المقابل على المجتمع أن يساهم أيضا في تسهيل أمور الزواج من تخفيف للأعباء المادية والحد من متطلباته الشكلية وعدم إرهاق كاهل الشباب بما لا طائل لهم فيه. طبعا للحديث أكثر وأكثر سوف نتحدث مع الدكتورة غادة زيدان الباحثة التربوية من لبنان، وقد أجرى الحوار معها الأخ محمد مفيدي، فنستمع معا.
نرحب بالدكتورة غادة زيدان الباحثة الاجتماعية من لبنان، وسؤالي لكم دكتورة، ما هي أهمية العمل بتيسير الزواج للشباب في عصرنا، ولماذا تغيب هذه الثقافة عن أوساط مجتمعاتنا؟
أولا نحن كأهل وكتربويين بالمجتمع أو من ناحية تربوية ومن ناحية اجتماعية كثير، ونحن وحتى من ناحية دينية وخاصة بالدين الإسلامي، يعني نرى أنه شيء يعني دائما منقول يا رب، يعني في عنا كثير أدعية اللي منقول اللهم ارزقني الزوجة الصالحة أو اللهم ارزقني الزوج الصالح. يعني نحن وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، يعني نحن أول ما نجد من زوج ودينا نقتدي بالسيدة الزهراء عليها السلام، نقول يعني حتى إذا كان نقتدي بمهر طلع إلى مهر الزهراء عليها السلام. فمن من طلع؟ من من طلع إنه مهر الزهراء؟ من من طلع إنه الزوج الأنصب هو الزوج اللي بيعمله إذا من تلدونه تلدون دينه هو خلقه في زوجه؟ ومن منطلق إنه الحصار والصيام، يعني نحن نصوم ابننا أو بنتنا، ونحن نفضل الزواج، يعني تبسير الزواج ولم يسر الزواج، يعني ما نطلع بقى فقط عن أمور المالية المادية أو الشغلات المادية مثل الأيام هم نعمل واصلنا نحن، يعني نحن لا عنا أكثر من سبب إنه يسر الزواج. فعشان هيك نقول نحن نقول لا، لازم نحن نتشاعد، يعني إذا كانت أم توجه بنتها أو ابنها الزواج هو يعني خطر لبناء أسرة صالحة مؤمنة مستقرة، وليس بس بمعرفة برستيج أو لبس ألماز أو لبس أو لبس ذهب.
شكرا جزيلا لكم الدكتورة غادة زيدان الباحثة الاجتماعية من لبنان.
وأنا بدوري أيضا أشكر الدكتورة غادة زيدان الباحثة التربوية من لبنان، وكذلك أشكر الزميل محمد مفيدي على إجراء هذا اللقاء. طبعا ومن الدكتورة غادة زيدان ننتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب التي أرسلت من قبلكم حول الموضوع. الآن أبدأ برسالة الأخت أم علي من البحرين، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الأخت أم علي، المشاركة الدائمة في برنامج عالم المرأة، نحييك أيضا. بالنسبة لتيسير الزواج ربما تكون منهجية مغيبة، ولكن أهل الخير والعلم والاقتدار لا تغيب عنهم هذه الثقافة، وهي تتمثل في طوائف معينة ثقافية حكومية أو أهلية تتبنى سياسة الزواج الجماعي وتيسير أمور الزواج وتكاليفها وكفالتها من وجوه البلد المقتدرين. أما على مستوى الأفراد فلا يخلو الأمر من وجود بنات وشباب مثقفين وواعين لا يتكلفون كثيرا من المطالب من أجل الحياة الزوجية. فإذا كان الطرفان الزوج والزوجة ذو طابع ديني غير دنيوي، أعتقد أن جميع أمورهم ستتيسر وتسهل بإذن الله. أما قصة وضع العقدة في كل شيء وكثرة المطالب والشروط فهذا سيعقد الأمور ويزيدها سوءا. شكرا جزيلا للأخت أم علي من البحرين على هذه الرسالة وعلى هذه المشاركة في موضوع عالم المرأة. أما الأخت أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل أرسلت إلينا برسالة صوتية حول الموضوع فلنستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكاتب المحترم والمقدمة الكريمة والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الزواج هو أقدس رابطة إنسانية واجتماعية ومؤسسة أساسها الحب والمودة والاحترام والتكافل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جاءكم ترضونه دينا وخلقا فزوجوه. والمفروض لا توجد تعقيدات من طرف الأهل في زواج الأبناء، وهناك آلاف الفتيات تعدها قطار الزواج، والسبب هو التعقيدات من الأهل وعرقلة الزواج. ولشديد الأسف بعض العوائل ترهق الشباب لكثرة الطلبات والمهور الغالية وتجعل العزوف عن الزواج للشباب. وعلى أولياء الأمور أن يتخذوا العبرة من مهور أهل البيت ومهر السيدة الزهراء عليه السلام، وفي هذه الأيام هو زواج النور من النور. وعلي وفاطمة عليهم السلام كانت أجمل أسرة سعيدة رغم تكلفة الزواج البسيطة وصعوبة الحياة. وهناك عراقيل ومشاكل في طريق الزواج، وأيضا هناك بعض الأسر تتباهى وتتفاخر بالمهور الغالية وتكاليف الزواج، لكن هذه الأمور ليست مقياس للسعادة. وكذلك توجد عقبات مادية وعرقية تمنع زواج الأبناء، وهذا كله خلاف القيم والشريعة. وكلكم لآدم وآدم من تراب، وإن الجاه والمادة لا تحقق السعادة سعادة للطرفين، بل الدين والأخلاق للشاب هي السعادة وبناء أسرة سعيدة. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. أم علي الحسيني، جمهورية عراق بابل.
أما الأخت فاطمة الزهراء من العراق أيضا أرسلت إلينا برسالة قصيرة جدا جدا، تقول فيها: الزواج قسمة ونصيب ولله ترجع الأمور. شكرا للأخت فاطمة الزهراء من العراق على هذا الاختصار. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى رسالة الأخ علاء إبراهيم من الكويت، أرسل إلينا برسالة عبر الواتساب ونقل لنا تجربته. يقول: أنا في 40 من العمر في بداية مشواري، يعتبر أن فكرة الزواج والإقدام عليها ما تزال مبكرة طبعا، ولم يحن الوقت بعد. واستفاق الأخ علاء إبراهيم بعد أعوام ليجد أنه قد بلغ 49 عاما، وقد باتت فكرة الزواج بالنسبة إليه أمرا مزعجا وصعبا ولا يستسيغ على الإطلاق. يقول علاء إنه لا يعرف كيف مر العمر، إلا أن ما يعرفه الآن هو أنه بات من الصعب عليه جدا تغيير نمط حياته الذي اعتاد عليه كل هذا الوقت، الأمر الذي يجعل من الصعب عليه البدء بحياة جديدة وتأسيس عائلة وتغيير هذا الروتين الذي استمر عليه طوال عمره، مبينا أنه لا يوجد ما يعيقه من أسباب مادية أو اجتماعية أو أي شيء آخر، إلا أنه بات لا يستسهل فكرة الزواج على الإطلاق ويعتبرها صعبة جدا. يقول: الآن قد بات عمري 49 عاما ولا أعرف كيف مضى الوقت، ففي كل عام كنت أقوم بتأجيل موضوع الزواج للعام الذي يليه حتى بات الأمر صعبا جدا علي. وعندما أفكر في الأمر أشعر بأنني تعودت على هذا النمط من الحياة ولا أستطيع أن أغيره، وأن أفكر في زوجة وأولاد ومسؤوليات، فقد اعتدت على الهدوء وراحة البال. نشكر الأخ علاء إبراهيم على هذه الرسالة، تقريبا نوعا ما مطولة لكنها تجربة من الأخ علاء إبراهيم. شكرا له الأخ علاء إبراهيم من الكويت. و والآن أحبائي الكرام مستمعينا الأعزاء، ننتقل إلى نافذتكم المفتوحة دوما لكم وما تحتوي من معلومات وتوضيح حول الموضوع لهذا اللقاء المباشر لعالم المرأة، وهو تيسير الزواج ثقافة مغيبة.
نافذة مفتوحة.
مستمعينا الكرام تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي نتحدث اليوم حول موضوع تيسير الزواج ثقافة مغيبة، فكونوا معنا، نعود إليكم بعد قليل. أحبتي، عشرات من المبادرات المجتمعية لتيسير الزواج عرفت طريقها لمحافظات مصر التي تصل أرقام العنوسة فيها إلى 15 مليونا، مما دفع مؤسسات كبيرة كالأزهر للالتحاق بها ورفض المغالاة في متطلبات تكوين أسر جديدة. من جانبها اعتبرت الباحثة الاجتماعية رويدة خالد تلك المبادرات الشعبية ممتازة وتستطيع أن تفكك أزمة المغالاة في المهور، لأنها تعد من ضمن الأسباب الرئيسية لتأخر سن الزواج، وشددت على أن لتأخر سن الزواج آثارا وخيمة على المجتمع، كما يؤدي لزيادة نسبة الزواج العرفي والانحراف الأخلاقي، فضلا عن ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات والإدمان نتيجة الفراغ وإحباط الشباب. وطالبت الأهالي بضرورة تفهم التحولات الاقتصادية وحجم الضغوط على الشباب والعمل على تيسير تكاليف الزواج، إذ هناك الكثير من المتطلبات التي يمكن الاستغناء عنها. على حد قولها بدورها، رأت المستشارة الأسرية والتربوية مستشارة الصحة النفسية هالة سمير أن تيسير الزواج للشباب في سن مبكرة يعد من العلامات الصحية لأي مجتمع، وشددت هالة على أن هذه المبادرات الشعبية تساعد بشكل قوي وفعال في القضاء على مشكلة العنوسة والحد من أضرار تأخر الزواج مجتمعيا وانتشار الحلول غير الشرعية. وأضافت أنه من المعتقدات الخاطئة لدى البعض غلاء المهور وترسيخ مفهوم الأعلى مهرا هي الأفضل، متناسين ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. فأصبحت المغالاة في المتطلبات الزواج هي السائدة في المجتمع المصري.
نعم مستمعينا الكرام، إضافة إلى ما ذكرته علياء من نقاط حول تيسير الزواج والمبادرات الشعبية للقضاء على العنوسة وأضرار العنوسة، أنا أضيف لكم حول مصالح وفوائد الزواج. طبعا في البداية، غض البصر وإحصان والتعفف عن الحرام. بقاء جنس الإنسان والحفاظ على الإنسان. حصول السكن والاستقرار النفسي والعاطفي. إشاعة الفضيلة والحد من الرذيلة في المجتمع. تكثير سواد أمة الإسلام. نعم مستمعينا الكرام مستمعاتنا العزيزات، ذكرنا لكم بعض فوائد الزواج وكذلك المصالح للزواج. الآن طبعا قبل الفاصل ذكرنا بعض مشاركاتكم عبر الواتساب، مشاركاتكم الصوتية وكذلك المشاركات المكتوبة. الآن ننتقل بكم إلى المشاركات المسجلة لنستمع آراءكم حول الموضوع.
أرق التحيات وأجمل الأمنيات بالموفقية والنجاح لكادر برنامج عالم المرأة ولأختنا الغالية مقدمة البرنامج شيماء. بخصوص الموضوع أقول يعتبر تيسير الزواج هو من الأمور المهمة التي حث عليها الإسلام، لأن الزواج في معظم الأحيان يكون استقرار، طبعا هذا إذا كان الزوجين واعين ومدركين الحياة الزوجية. ولكن نرى اليوم طبعا وهذه حقيقة واضحة عزوف الكثير من الشباب والشابات عن الزواج، لأنه لا توجد هنالك مساحة كافية لتيسير الزواج لكلا الطرفين من قبل الأسر أحيانا، وأحيانا يتم تعطيل الزواج لكثرة الطلبات التي يقوم بها أهل الفتاة. وهنالك أمور أخرى مثل أنه هو الشاب أصلا ليس قادرا على توفير سكن بسبب أحواله المادية التي تجعل من الشاب لا يفكر في الزواج أصلا، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية التي تحول دون زواج الكثير من الشباب طبعا. فإذا تيسير الزواج هي مسألة مهمة ينبغي أن ينظر لها بعين الاعتبار من قبل المؤسسات، وتفعيل مفهوم الزواج إضافة إلى مساعدة الشباب ماديا، فهنا تكون المهمة قد تيسرت بالنسبة للشاب. فبالمساعدة طبعا يمكن لمجتمعاتنا أن ترتقي أخلاقيا، لأن تطور الأمم بتطور شبابها من كلا الطرفين، ولأن تيسير مسألة الزواج هو يعني الابتعاد عن المحرمات وبناء أسرة ناجحة بعيدة عن التفكك والانهيار الأخلاقي. وشكرا عذراء الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج السعيد هو ليس الزواج الذي يكثر فيه الإنفاق، بل هو الزواج المبني على التفاهم والمودة. وأيضا المهر الغالي هو من مواريث الجاهلية، فالإسلام وسنة الرسول صلى الله عليه وآله أكدت كثيرا على خفض المهر وتذليل العقبات أمام الشباب لتيسير أمور زواجهم. وخير حادثة هي زواج الإمام علي من السيدة الزهراء عليهما السلام. وأيضا تنقسم أمور تيسير الزواج إلى أسرية ومجتمعية. فمن جانب الأهل يجب أن لا يسألوا كاهل الشاب المتقدم إلى ابنتهم بالشروط والطلبات والتكاليف الباهظة، وأن لا ينظروا إلى الجانب المادي بل إلى الجانب الخلقي للشباب فهو الأفضل. وهكذا ما يؤكده الرسول صلى الله عليه وآله حيث قال: إن أتاكم من ترضون دينه هو خلقه فزوجوه. وأيضا من جانب المجتمع يجب أن تتحمل الهيئات والمؤسسات الخيرية وميسورية الحال المجتمع من تجار ورجال أعمال، وأن يتحملوا مسؤولياتهم، وأن يخصصوا صناديق لجمع المبالغ، وأن يتعاونوا في المساهمة، وأن يساهموا في بناء قاعة أفراح خيرية في كل منطقة لكي لا يضطر الشباب إلى استئجار قاعة باهظة الثمن وفخمة. فاطمة حسين من العراق.
سمعينا نحييكم مجددا، استمعنا إلى أصواتكم. كانت معنا الأختين من العراق عذراء الموسوي وكذلك فاطمة حسين، استمعنا إلى آرائهم حول موضوع تيسير الزواج ثقافة مغيبة. سوف الآن نستمع إلى رأي الأستاذة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا، انضمت إلينا مباشرة عبر الهاتف. سلام عليكم أستاذة سلوى.
وعليكم السلام، يا هلا فيكم.
يا هلا بيش، أهلا وسهلا فيش في أهلاً. هذا اللقاء لبرنامج عالم المرأة.
أهلا يا هلا.
يا أهلا وسهلا. طبعا بداية، ما هي مقومات الزواج الناجح، وهل يمكن الاستغناء عن بعض العادات لتسهيل الزواج في أوساط الشباب؟
طبعا تحية لكم لهذا الموضوع المثار الآن. بما أن الزواج هو أسمى مؤسسة اجتماعية في المجتمع، والتي تعطي وتنجب وتفرد المجتمعات ترفدهم بالأفراد الذين يبنون المجتمع ويقومون به، طبعا يجب أن تكون هذه الأسرة وهذه المؤسسة أرقى وأفضل أنواع العلاقات الموجودة في المجتمع وفي حياة الإنسان. طبعا هناك وخاصة إذا بنيت على مقومات سليمة وكانت مدعمة بالدعائم الحقيقية لاستمرارية الزواج ونجاحه، فعندما نبدأ بالتفاهم ونبدأ بالاحترام، الاحترام الإنساني، الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، عندما يكون هناك هذا التوافق والانسجام الروحي والعقلي والجسدي والفكري بينهما، أكيد طبعا سيكون زواجهم ناجح. عندما تكون الرأفة والرحمة موجودة في قلب كل منهما للآخر، الاستيعاب عندما يستوعب الزوج زوجته في متاعب الحياة، وعندما تستوعب أيضا الزوجة زوجها، كل هذه الأشياء تنبع من الاحترام والمحبة ومن الإنسانية، من الرأفة، من العطف. إذا توفرت لدينا هذه المشاعر الحقيقية عندما يكون كل منهما تفهم الآخر وقد اتفقا، علينا هنا دائما أن يكون بداية عقد الزواج طبعا هناك كثير من الشروط والاتفاقات. إذا توافقت هذه الاتفاقات بينهما وطبعا الأسرتين توافقا على ذلك، الزوج والزوجة أهلها وأهله واتفقا، فيكون هنا هذا ضمان لكل من الزوجة والزوج. عندما تكون هناك القناعة الحقيقية، عندما يكون كل منهما يحترم خصوصية الآخر، عندما يحترم عمر الآخر، عندما يحترم البيئة التي خرج منها، هناك كثير من الأمور الحياتية التي يجب على الزوجين مراعاتها حتى تكون هذه العلاقة علاقة سليمة لها استمرارية. طبعا هناك الكثير من الأشياء التي قد نستطيع نحن أن نستغني عنها هناك، وخاصة نحن الآن في هذه الظروف المعيشية التي يعيشها العالم بأسره، علينا أن نستغني عن بعض الكماليات التي هي ليست بالضرورة ضرورة حتمية لاستمرارية الزواج أو لنجاحه. على شبابنا الآن أن يستوعبوا بأن الحياة نستطيع أن نعيشها بالبسيط الموجود لدينا. عندما تكون الاحترام والرأفة والمحبة موجودة، فطبعا يستطيع الاثنين أن ينسجمان، أن يعيشان حياة سليمة، وأن باقي الأمور الكمالية نستطيع أن نوفرها لأنفسنا بالاستمرارية، بالعمل، بالصبر، لأن أكيد طبعا الظروف تتغير ما بين حين وآخر، لكن إذا بدأنا بطريقة صحيحة فنحن أكيد طبعا زواجنا سليم، زواجنا معافى، وهو مبني على دعائم حقيقية للنجاح وللاستمرارية.
دكتورة، هناك بعض التعقيدات في الزواج، وضع شروط بالنسبة، وضع شروط صعبة في طريق العريس والعروس، يعني برأيك هل تؤدي هذه الشروط والتعقيدات إلى سعادة الزوجين أو تضمن لهم استمرار الزواج بشكل ناجح؟
طبعا هذه التعقيدات وهذه الشروط هي من يزرع الشقاق والبعد، يعني أحيانا قد تقضي على علاقات حب حقيقية وعلاقات نقية، لكن أحيانا هذه التعقيدات وقد يطالب بها الزوج، خاصة يقع على عاتق الشاب في مجتمعاتنا الشرقية تأمين كل متطلبات الحياة، فأحيانا قد يكون هناك تطلبات كثيرة من أهل العروس أو أهل الزوجة، وقد يكون هناك لديهم العناد في هذا الموضوع والإصرار على تنفيذ هذه الشروط، لكن وليس باستطاعة الشاب تأمين هذه الأمور، وقد يكون تكون هي السبب لإحالة هذه الحالة إلى الانهيار أو إلى التفكك وإلى عدم الاستمرارية. فلذلك على الشباب والصبايا المقبلين على الزواج ألا يستمعوا أحيانا للأقاويل هنا وهناك، إذا كان الشاب والشابة مقتنعين ببعضهما البعض عليهما أن يبتعدوا عن هذه الأشياء التي تعرقل مسيرة الزواج، لأن التفاهم الأساسي هو بالتفاهم العقلي وبالتفاهم الروحي حتى نستطيع أن نعبر المسيرة بشكل ناجح وآمن وسليم.
نعم دكتورة، إذا سمحتي هناك سؤال لأحد المستمعين. من حضرتش من قم المقدسة، نستمع إلى السؤال.
سلام عليكم.
وعليكم السلام.
أرجو المعذرة، كان عندي سؤال. أنني شاب مقبل على الزواج وطبعا عاقد قرار مع زوجتي، بس على مود جائحة كورونا ما صار أنه نسوي حفلة حفل الزواج، وهذا السؤال ببالي أنه شلون ندخل للحياة الزوجية وشلون أقنع زوجتي على هذا. أخشى أنه يبقى هذا الحلم عند زوجتي ويأثر على حياتنا. ماذا تنصحوني بهذا الأمور؟ وشكرا. أنا مقداد سالم من قوم.
نعم، شكرا للأخ مقداد سالم من قوم.
نعم.
استمعتي إلى السؤال دكتورة؟
نعم
تفضلي.
نعم.
بالإجابة.
تحية للأخ مقداد. طبعا
نعم.
هنا طبعا وخاصة ضمن الظروف العالمية، ظروف كورونا وهذا الحصار وهذا الوضع الذي وضعت به البشرية.
نعم.
هنا عليه هو كونهما متفقين على استمرارية العلاقة، موضوع وجود حفل للزواج أو أنه أن تكون هناك الأشياء التي دائما يقومون بها من استعراضات بالحفل والفرح.
نعم.
هنا عليهما أن يستوعبوا، وخاصة العروس يعني المقبلة على الزواج، أن تستوعب أن هذا الموضوع فيه مضار لها ولأسرتها وللمجتمع حولها.
نعم.
بإمكانهما أن يختصرا هذا الاحتفال باحتفال بسيط يقتصر على أهلها وأهله بمكان بسيط غير موجود للتكلف فيه وغير مكلف ماديا أو بالقطع المسافات أو أنه أن يكون عبء على أهل الزوج والزوجة. إذن هنا باستطاعة الأثنين أن يجعلا من حفل الزواج حفل بسيط، يقومان بتصوير وأخذ الصور الفوتوغرافية التذكارية لهذا الاحتفال، وأن تلبس بدلة الزواج كما كل فتاة تحلم بأن تلبس البدلة البيضاء الفستان الأبيض الجميل، وأن يكون المبلغ الذي قدر لهذا الحفل أن يقومان هما الاثنين.
نعم.
بعمل خيري يقدم لأيتام أو فقراء، صفقا سيشعران بالفرح ويشعران.
نعم.
بالامتنان إلى الله سبحانه وتعالى إذا قدموا هذا المبلغ لأشخاص هم بحاجة لهذا المبلغ، وقد يفرحون أسر بأكملها وهما سينعكس عليهما سعادة أبدية طبعا، وسيرزقهما الله طبعا الأطفال والأبناء السليمين المعافين لأنهما عملا خيرا وهذا هو جزاء الخير الذي نتمناه لهما.
نعم. طبعا السؤال الأخير دكتورة إن شاء الله يكون الجواب باختصار، يعني على من تقع مسؤولية.
نعم.
تيسير الزواج للشباب؟ يعني لماذا هذه الثقافة مغيبة في مجتمعاتنا؟ هل يمكن تفعيل هذه الثقافة؟ من الذي يجب أن يفعل هذه الثقافة برأيك؟
طبعا هي ثقافة مكتسبة من خلال المجتمع، من خلال رجال الدين المؤثرين على شبابنا.
نعم.
من خلال المؤسسات الاجتماعية والإعلام والبرامج التوعوية الموجودة في الإعلام وفي التلفزيون وفي الجرائد والصحف.
نعم.
يعني الإعلام والجانب الاجتماعي الآخر وهو رجال الدين والندوات الدينية المقامة لشبابنا الذين يستفيدون منها كدروس.
نعم.
حياتية وأخذ العبرة من الذين هم أكبر سناً، لأن المجتمع بأكمله مسؤول عن إيجاد هذه الثقافة التي يعتقد بها شبابنا والتي سيتخذونها طبعا عبرة لحياتهم ولمسيرتهم الحياتية.
نعم، شكرا جزيلا الأستاذة سلوى شعبان الاستشارية. نعم. الأسرية من سوريا على هذا الحوار وكذلك حضورك في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة، شكرا على هذا الحضور.
شكرا شكرا شكرا. يا هلا
فيك. يا هلا فيك. شكرا جزيلا.
لا لجمال أو نسب أو لمال يكتسب، لا لجمال أو نسب أو لمال يكتسب، بل لدين واحتشام تطلب بنت الكرام.
لا لجمال أو نسب
لا لا
أو لمال يكتسب
لا لا،
بل لدين واحتشام تطلب بنت الكرام. سعادة الإنسان سعادة الإنسان
سعادة الإنسان في
شرع القرآن. فالجمال الذي تري جمال الخلق بالتكي،
فالجمال الذي تري جمال الخلق بالتكي،
ومن يخطب طمعا بالمال تراه مشغولا للبال،
ومن يخطب طمعا بالمال
تراه مشغولا للبال.
لا
مستمعينا الكرام، والآن ننتقل بكم إلى إشارة خضراء لنرى ماذا فيها.
إشارة خضراء.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. سوف نطرح في هذه المحطة أسباب تأخر الزواج من المنظور الديني. أولا، غلاء المهور مما يجعل الزواج يتعذر على كثير من الشباب فيتأخر الزواج، وهذا خلاف ما شرعه الله عز وجل. ثانيا، ظلم الأولياء للمرأة وعدم تزويجها مع تقدم الكفء لها ورضاها به، وهذا محرم ونهى الشرع عنه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ثالثا، عزوف الشباب عن الزواج وتسويفهم لرغبتهم في الحرية وعدم الالتزام بالمسؤولية أو غير ذلك من القناعات الفكرية التي لا تسوغ شرعا ولا يجوز الاعتماد عليها. رابعا، امتناع بعض الفتيات عن الزواج لمفاهيم خاطئة أو أفكار مثالية سعيا وراء الأمل المنشود وفارس الأحلام، وكل ذلك خيال قل أن يتحقق في الواقع. خامسا، كثرة الشروط من قبل الفتاة وأهلها وتضخيم الجانب المادي والغنى في اختيار الزوج والرضا به، وعدم الاهتمام في الصفات المهمة الأخرى كالدين والخلق والكفاءة. سادسا، انتشار البطالة بين شباب المسلمين وقلة الفرص الوظيفية أو ضعف الدخل لدى الشاب العامل، مما يجعله غير قادر على فتح بيت وتكوين أسرة. سابعا وأخيرا، ومن أعظم العوامل التي تعيق الزواج وتؤخره عند كثير من الشباب والفتيات، الإعلام المتأثر بنظريات الغرب ومبادئه، الذي يبث لأبناء المسلمين أنماطا اجتماعية بعيدة عن روح الإسلام أو آدابه. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج.
نعم مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا لكم اليوم ذكرى زواج النورين، زواج الإمام علي عليه السلام من السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. طبعا يجب علينا الاستفادة من هذه المناسبات الدينية وتطبيقها في حياتنا كأسوة لنا، والاقتداء بها للجميع، الاقتداء بالسيدة فاطمة الزهراء والمهر الذي طلبته من الإمام علي عليه السلام، لأن الإسلام يريد تسهيل الزواج بتسهيل شروطه الاجتماعية وجعل الزوجين حرية التراضي على أي شيء، ومنها المهر الذي اعتبره مسألة رمزية بحتة لا مسألة قيمية تقوم المرأة على أو تقوم المرأة على أساسها معنويا أو جسديا. فكذلك يجب علينا أنه أن ننظر إلى المهر يعني لا قيمة للمرأة باعتبار ارتفاعه شؤما عليها لا زيادة في قيمتها، على الرغم من كونه لم يمانع اتفاق الرجل والمرأة على أي مهر شاء. نشكر مستمعينا الكرام على تواصلكم معنا، وكذلك نشكر الدكتورة غادة زيدان الباحثة التربوية من لبنان، كانت معنا كضيفة التقينا معها، وكذلك الأستاذة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا كانت معنا مباشرة عبر الهاتف، ونشكر جميع من شاركونا عبر الواتساب وكذلك المشاركات المسجلة وأصواتكم وأسئلتكم، وحتى اللقاء الآخر معكم مستمعين. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، وفي أمان الله وحفظه.